الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد، علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند، أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد، ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد، له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد.
قال رحمه الله تعالى: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. ذكر في صدر هذا البيت اسم الله تبارك وتعالى الصمد، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم بين رحمه الله تعالى في تمام البيت معناه، وأن الصمد يدل على أمرين: الأول عظم صفاته، أي عظم صفاته سبحانه وتعالى، فهو الصمد لعظم صفاته، فهو الصمد الذي له صفات العظمة والجلال والكمال، العظيم الذي كمل في عظمته، العليم الذي كمل في علمه، الحكيم الذي كمل في حكمته، فالصمد الذي له الصفات العظيمة الجليلة. ثم ذكر رحمه الله المعنى الثاني، قال: وكل جميع الخلق لله يصمد. فالصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق، أي تفزع إليه في حاجاتها ورغباتها وطلباتها، تلجأ إلى الله وتطلب حاجاتها من الله سبحانه وتعالى. فالصمد يدل على هذين المعنيين، وأحدهما مترتب على الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى: علي، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ورد في مواضع من القرآن، منها آخر آية الكرسي، وهو العلي العظيم. وهذا الاسم دال على ثبوت معاني العلو لله عز وجل، علو الذات، فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الناظم رحمه الله هذا الاسم أتبعه ببيان معناه، قال: علي على ذاتا، هذا المعنى الأول، أي على بذاته سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني قدرا، أي على قدرا، فهو تبارك وتعالى له الكمال والعظمة والجلال، فهذه كلها علو، معاني علو ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والمعنى الثاني علو القهر، وهذا أيضا من معاني العلو وهو ثابت لله، وقد قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهذه ثلاثة معان للعلو يدل عليها اسم الله تبارك وتعالى العلي. ثم قال: قريب مجيب، قريب مجيب، وهذان اسمان لله تبارك وتعالى، القريب المجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالقريب اسم من أسماء الله، وهو دال على قربه، والمراد بالقرب أي قربه سبحانه وتعالى من أوليائه. فالقرب خاص بعباده المقربين وأوليائه المتقين، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويثيبهم على طاعاتهم وعباداتهم وقرباتهم. والمجيب الذي يجيب دعاء من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله بالوراء متودد، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الودود، وهو جل وعلا بالوراء متودد أي يتلطف ويتودد إلى عباده بأصناف النعم وأنواع المنن وتنوع الألطاف والإحسان. بالورى متودد. ومن عجب أن العبد في غاية الفقر والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس لا يحرص أن يتودد إلى الله عز وجل ويطلب محابه ورضاه سبحانه وتعالى. والرب جل وعلا غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم، وهو جل وعلا يتودد إلى عباده بالنعم والمنن والدعوة للتوبة، حتى مع الكفر يدعو إلى التوبة إلى الإنابة، وإذا تاب التائب وأناب المنيب فرح سبحانه وتعالى مع كمال غناه جل وعلا. فهو عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ثم قال رحمه الله: هو الحي والقيوم، وهذان اسمان لله عز وجل ورد في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي. والحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. والقيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه، فهو دال على كمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وإلى هذين الاسمين ترجع جميع الصفات، فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، والفعلية إلى اسمه تبارك وتعالى القيوم. وقوله ذو الجود والغنى، ذو الجود أي الإنعام والإكرام والتفضل والإحسان، فهو جل وعلا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وكل جود وفضل وكرم فهو من منه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والغنى أي هو سبحانه وتعالى غني غنى ذاتي عن جميع خلقه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني عن عباده لا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وهذا لكمال غناه سبحانه وتعالى. قال: وكل صفات الحمد لله تسند. أي أن المحامد كلها ثابتة لله تضاف إليه سبحانه وتعالى وتسند. له الحمد على أسمائه، وله الحمد على صفاته، وله الحمد على أفعاله جل وعلا، له الحمد جل وعلا على نعمه ومننه وأفضاله وعطاياه. فالحمد كله لله رب العالمين. أحاط بكل الخلق، ومن أسمائه الحسنى تبارك وتعالى المحيط، أي الذي له جميع معاني الإحاطة. أحاط بجميع بكل الخلق علما، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فهذه إحاطة العلم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقدرة، فهو الذي أحاط جل وعلا بكل شيء قدرة، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله على كل شيء قدير. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. فالله عز وجل أحاط بالناس جل وعلا علما لا تخفى عليه خافية، وأحاط بهم قدرة لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ماض فيهم حكمه جل وعلا، نافذة مشيئته، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وبرا وإحسانا، وهذا أيضا من معاني الإحاطة. فكل فضل بالعباد وبر وإنعام وإكرام من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل ومن وأنعم وتكرم جل وعلا. فإياه نعبد، أي هذا الموصوف بهذه الصفات المنعوت بهذه النعوت، إياه نعبد أي نخص بالعبادة ونفرد بالذل والطاعة، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقوله رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها، فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر، يرى سبحانه وتعالى به جميع الكائنات وكل المخلوقات، يرى ذرات العوالم كلها، أي الأمور الصغيرة التي لا يراها الإنسان ببصره، لا يراها ببصره، تدق عن بصر الإنسان أن يراها. فالله جل وعلا يرى ذرات العوالم، فكيف بما هو أعظم وأكبر. يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ونملة بهذه الصفة نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة سوداء، من يراها حتى لو دنا واقترب منها؟ ورب العالمين جل وعلا يراها من فوق سبع سماوات، بل ويرى كل جزء من أجزائها وجريان القوت في أحشائها، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يبصر ذرات العوالم كلها لا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء، ويسمع أصوات العباد ويشهد، وهذا فيه إثبات أن الله جل وعلا سميع بسمع، يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات ما كان منها عاليا أو خافتا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كله سواء عند الله رب العالمين. فالأصوات خافضها ورفيعها سواء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا في المعلومات الغيب والشهادة عنده سواء، والسر والعلانية عنده سواء تبارك وتعالى، لا تخفى عليه عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء. قال يسمع أصوات العباد، يسمع أصوات العباد، ولو اجتمع العباد أجمعين من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، في صعيد واحد وفي لحظة واحدة دعوا، كل يدعو وكل بلهجة وكل بحاجة، عجوا جميعا بالدعاء، لسمع تبارك وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ويشهد، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الشهيد، قال الله تعالى وكفى بالله شهيدا، ومن معاني الشهيد المطلع الذي لا تخفى عليه خافية، فهو شهيد على العباد أي مطلع عليهم وعلى أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية. قال له الملك والحمد المحيط بملكه، له تبارك وتعالى الملك، وملكه لجميع المخلوقات، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، له ملك كل شيء تبارك وتعالى، له الملك والحمد. وإذا كان وحده تبارك وتعالى متفردا بالملك فهو المستحق وحده أن يفرد بالحمد، لأن الملك كله لله، فالحمد كله سبحانه وتعالى له، له الملك والحمد المحيط بملكه. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، أي الخلق يشهد بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، حكيم في تدبيره، لا يفعل شيئا إلا عن حكمة، فأفعاله كلها صادرة عن حكمة، وهو جل وعلا منزه عن العبث واللهو والباطل واللعب، تنزه وتقدس عن ذلك كله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله جل وعلا منزه عن ذلك، فأفعاله كلها عن حكمة، والخلق كلهم يشهدون لله بذلك إلا من فسد وضل عن سواء السبيل. قال: ونشهد، أي نقر ونؤمن، أن الله ينزل في الدجى، والدجى الظلمة، ونشهد أن الله ينزل في الدجى، والمراد إثبات نزول الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رحمه الله: كما قاله المبعوث بالحق أحمد. كما قاله، أي النزول، المبعوث بالحق أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى الحديث الذي تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فالنزول حق وثابت لله تبارك وتعالى، دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد.
نعم. قال رحمه الله: ونشهد، أي ونقر أيضا ونؤمن، أن الله أرسل رسله، أي بعث رسله الكرام مبشرين ومنذرين، أرسلهم بآياته، والآية هي العلامة الظاهرة والحجة البينة الدالة على آيات الله، أي العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى، وهي نوعان: آيات متلوة وإليها يشير الناظم، وآيات مشاهدة مرئية وهي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى. فنشهد، أي نقر ونؤمن، أن الله أرسل رسله، أي بعث المرسلين مبشرين ومنذرين بآياته، أي بوحيه المنزل، وما على الرسول إلا البلاغ. فنؤمن بذلك، ونؤمن أن الرسل الكرام بلغوا البلاغ المبين و بلغوا وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله إلى الناس كما أمرهم الله تبارك وتعالى بآياته للخلق، لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. بعث سبحانه وتعالى الرسل لإقامة الحجة وإزالة المعذرة وإبانة السبيل. ثم بين مهمة الرسل، قال: تهدي وترشد. تهدي، والمراد بالهداية أي هداية الدلالة والإرشاد، قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. أما هداية التوفيق فهذه ليست إلا لله تبارك وتعالى رب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم، وكما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
قال رحمه الله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
ثم قال رحمه الله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم، أي أن الله سبحانه وتعالى من حكمته ولا يفعل إلا عن حكمة، فاضل بين الرسل أي لم يجعلهم في الفضل على رتبة واحدة، بل فضل بعضهم على بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأيضا فاضل بين الخلق، فالتفاضل ثابت بين الرسل وأيضا بين الخلق. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فالمفاضلة ثابتة بين الخلق، فليسوا على رتبة واحدة، ولهذا تفاضلت المنازل والدرجات يوم القيامة بحكمته، أي أن هذا التفضيل صادر عن حكمة، والله سبحانه وتعالى منزه جل وعلا أن يصدر عنه شيء عن غير حكمة جل العظيم، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى أن يصدر أو أن يكون منه شيء عن غير حكمة جل العظيم، أي تنزه وتعالى وتقدس العظيم، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، في ثبوت العظمة لله في أسمائه وذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا. الموحد أي الذي يجب أن يفرد بالتوحيد وأن يخلص له الدين وأن لا يجعل معه شريك. ثم لما ذكر المفاضلة بين الرسل وبين الخلق بين أن أفضل الخلق درجة وأعلاهم مكانة سيد ولد آدم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، فهو أفضل الخلق أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نبي الهدى أي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق والهدى، ونبي العالمين أي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، الأولى بمعنى الذين، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى له صحبا كراما قاموا بنصرته ومؤازرته صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا خير الناس وأفضل العالمين وأفضل أمم النبيين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: إنكم توافون 70 إنكم توافون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر ما قام به هؤلاء الصحبة الكرام من جهود عظيمة في نشر الدين وبيانه وإبلاغه، قال أقاموا الهدى والدين حقا بجهود عظيمة وأعمال متوافرة قدمها هؤلاء الصحب نشرا وإبلاغا لدين الله تبارك وتعالى، فكانوا أحق الناس وأولاهم وأحظاهم نصيبا بدعوة نبينا أو من دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، التي قال فيها نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. وقوله مهدوا أي هيئوا ووطأوا، وتمهيد الطريق توطئته، وهم الذين بدأوا على إثر النبي صلى الله عليه وسلم بتوطئة الطريق، طريق الإسلام لأمة الإسلام، فجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء رضي الله عنهم وأرضاهم، لا كان ولا يكون بعدهم بعد النبيين والمرسلين. ثم بين الواجب تجاه الصحابة، قال فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. الله عز وجل افترض علينا حبهم، وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فحب هؤلاء الصحب أجمعين وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربة يتقرب بها المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى، وبغضهم نفاق وطغيان. حبهم إيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان. فمما يتقرب به المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى حب الصحابة وحب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأيضا سلامة الصدور تجاههم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد، علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند، أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد، ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد، له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد.
قال رحمه الله تعالى: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. ذكر في صدر هذا البيت اسم الله تبارك وتعالى الصمد، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم بين رحمه الله تعالى في تمام البيت معناه، وأن الصمد يدل على أمرين: الأول عظم صفاته، أي عظم صفاته سبحانه وتعالى، فهو الصمد لعظم صفاته، فهو الصمد الذي له صفات العظمة والجلال والكمال، العظيم الذي كمل في عظمته، العليم الذي كمل في علمه، الحكيم الذي كمل في حكمته، فالصمد الذي له الصفات العظيمة الجليلة. ثم ذكر رحمه الله المعنى الثاني، قال: وكل جميع الخلق لله يصمد. فالصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق، أي تفزع إليه في حاجاتها ورغباتها وطلباتها، تلجأ إلى الله وتطلب حاجاتها من الله سبحانه وتعالى. فالصمد يدل على هذين المعنيين، وأحدهما مترتب على الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى: علي، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ورد في مواضع من القرآن، منها آخر آية الكرسي، وهو العلي العظيم. وهذا الاسم دال على ثبوت معاني العلو لله عز وجل: علو الذات، فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الناظم رحمه الله هذا الاسم أتبعه ببيان معناه، قال: علي على ذاتا، هذا المعنى الأول، أي على بذاته سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني قدرا، أي على قدرا، فهو تبارك وتعالى له الكمال والعظمة والجلال، فهذه كلها علو، معاني علو ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والمعنى الثاني علو القهر، وهذا أيضا من معاني العلو، وهو ثابت لله، وقد قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهذه ثلاثة معان للعلو يدل عليها اسم الله تبارك وتعالى العلي. ثم قال: قريب مجيب. قريب مجيب، وهذان اسمان لله تبارك وتعالى: القريب المجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالقريب اسم من أسماء الله، وهو دال على قربه، والمراد بالقرب أي قربه سبحانه وتعالى من أوليائه، فالقرب خاص بعباده المقربين وأوليائه المتقين، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويثيبهم على طاعاتهم وعباداتهم وقرباتهم، والمجيب الذي يجيب دعاء من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله بالوراء متودد، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الودود، وهو جل وعلا بالوراء متودد، أي يتلطف ويتودد إلى عباده بأصناف النعم وأنواع المنن وتنوع الألطاف والإحسان. بالورى متودد. ومن عجب أن العبد في غاية الفقر والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس لا يحرص أن يتودد إلى الله عز وجل ويطلب محابه ورضاه سبحانه وتعالى. والرب جل وعلا غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم، وهو جل وعلا يتودد إلى عباده بالنعم والمنن والدعوة للتوبة، حتى مع الكفر يدعو إلى التوبة إلى الإنابة، وإذا تاب التائب وأناب المنيب فرح سبحانه وتعالى مع كمال غناه جل وعلا. فهو عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. ثم قال رحمه الله: هو الحي والقيوم، وهذان اسمان لله عز وجل ورد في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي. والحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. والقيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه، فهو دال على كمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وإلى هذين الاسمين ترجع جميع الصفات، فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، والفعلية إلى اسمه تبارك وتعالى القيوم. وقوله ذو الجود والغنى، ذو الجود أي الإنعام والإكرام والتفضل والإحسان، فهو جل وعلا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وكل جود وفضل وكرم فهو من منه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والغنى أي هو سبحانه وتعالى غني غنى ذاتي عن جميع خلقه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني عن عباده لا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وهذا لكمال غناه سبحانه وتعالى. قال: وكل صفات الحمد لله تسند، أي أن المحامد كلها ثابتة لله، تضاف إليه سبحانه وتعالى وتسند. له الحمد على أسمائه، وله الحمد على صفاته، وله الحمد على أفعاله جل وعلا، له الحمد جل وعلا على نعمه ومننه وأفضاله وعطاياه، فالحمد كله لله رب العالمين. أحاط بكل الخلق، ومن أسمائه الحسنى تبارك وتعالى المحيط، أي الذي له جميع معاني الإحاطة، أحاط بجميع بكل الخلق علما، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فهذه إحاطة العلم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقدرة، فهو الذي أحاط جل وعلا بكل شيء قدرة، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله على كل شيء قدير. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فالله عز وجل أحاط بالناس جل وعلا علما لا تخفى عليه خافية، وأحاط بهم قدرة لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، ماض فيهم حكمه جل وعلا، نافذة مشيئته، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وبرا وإحسانا، وهذا أيضا من معاني الإحاطة، فكل فضل بالعباد وبر وإنعام وإكرام من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل ومن وأنعم وتكرم جل وعلا. فإياه نعبد، أي هذا الموصوف بهذه الصفات المنعوت بهذه النعوت، إياه نعبد أي نخص بالعبادة ونفرد بالذل والطاعة، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقوله رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها، في إثبات أن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر، يرى سبحانه وتعالى به جميع الكائنات وكل المخلوقات، يرى ذرات العوالم كلها، أي الأمور الصغيرة التي لا يراها الإنسان ببصره، لا يراها ببصره، تدق عن بصر الإنسان أن يراها. فالله جل وعلا يرى ذرات العوالم، فكيف بما هو أعظم وأكبر؟ يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ونملة بهذه الصفة، نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة سوداء، من يراها حتى لو دنا واقترب منها؟ ورب العالمين جل وعلا يراها من فوق سبع سماوات، بل ويرى كل جزء من أجزائها وجريان القوت في أحشائها، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يبصر ذرات العوالم كلها، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء. ويسمع أصوات العباد ويشهد، وهذا فيه إثبات أن الله جل وعلا سميع بسمع، يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات، ما كان منها عاليا أو خافتا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كله سواء عند الله رب العالمين. فالأصوات خافضها ورفيعها سواء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا في المعلومات الغيب والشهادة عنده سواء، والسر والعلانية عنده سواء تبارك وتعالى، لا تخفى عليه عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء. قال يسمع أصوات العباد، يسمع أصوات العباد، ولو اجتمع العباد أجمعين من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، في صعيد واحد وفي لحظة واحدة دعوا، كل يدعو وكل بلهجة وكل بحاجة، عجوا جميعا بالدعاء، لسمع تبارك وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ويشهد، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الشهيد، قال الله تعالى وكفى بالله شهيدا، ومن معاني الشهيد المطلع الذي لا تخفى عليه خافية، فهو شهيد على العباد أي مطلع عليهم وعلى أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية. قال له الملك والحمد المحيط بملكه، له تبارك وتعالى الملك، وملكه لجميع المخلوقات، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، له ملك كل شيء تبارك وتعالى، له الملك والحمد. وإذا كان وحده تبارك وتعالى متفردا بالملك فهو المستحق وحده أن يفرد بالحمد، لأن الملك كله لله، فالحمد كله سبحانه وتعالى له، له الملك والحمد المحيط بملكه. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، أي الخلق يشهد بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، حكيم في تدبيره، لا يفعل شيئا إلا عن حكمة، فأفعاله كلها صادرة عن حكمة، وهو جل وعلا منزه عن العبث واللهو والباطل واللعب، تنزه وتقدس عن ذلك كله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فالله جل وعلا منزه عن ذلك، فأفعاله كلها عن حكمة، والخلق كلهم يشهدون لله بذلك إلا من فسد وضل عن سواء السبيل. قال ونشهد أي نقر ونؤمن أن الله ينزل في الدجى، والدجى الظلمة، ونشهد أن الله ينزل في الدجى، والمراد إثبات نزول الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رحمه الله كما قاله المبعوث بالحق أحمد، كما قاله أي النزول المبعوث بالحق أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى الحديث الذي تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فالنزول حق، وثابت لله تبارك وتعالى دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله:
ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد.
نعم. قال رحمه الله: ونشهد أي ونقر أيضا ونؤمن أن الله أرسل رسله، أي بعث رسله الكرام مبشرين ومنذرين، أرسلهم بآياته، والآية هي العلامة الظاهرة والحجة البينة الدالة على آيات الله، أي العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى، وهي نوعان: آيات متلوة وإليها يشير الناظم، وآيات مشاهدة مرئية وهي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى. فنشهد أي نقر ونؤمن أن الله أرسل رسله، أي بعث المرسلين مبشرين ومنذرين بآياته، أي بوحيه المنزل، وما على الرسول إلا البلاغ. فنؤمن بذلك، ونؤمن أن الرسل الكرام بلغوا البلاغ المبين وبلغوا وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله إلى الناس كما أمرهم الله تبارك وتعالى بآياته للخلق، لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. بعث سبحانه وتعالى الرسل لإقامة الحجة وإزالة المعذرة وإبانة السبيل. ثم بين مهمة الرسل، قال: تهدي وترشد. تهدي، والمراد بالهداية أي هداية الدلالة والإرشاد، قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. أما هداية التوفيق فهذه ليست إلا لله تبارك وتعالى رب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم، وكما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
قال رحمه الله:
وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
ثم قال رحمه الله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم، أي أن الله سبحانه وتعالى من حكمته ولا يفعل إلا عن حكمة فاضل بين الرسل، أي لم يجعلهم في الفضل على رتبة واحدة، بل فضل بعضهم على بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأيضا فاضل بين الخلق، فالتفاضل ثابت بين الرسل وأيضا بين الخلق، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فالمفاضلة ثابتة بين الخلق، فليسوا على رتبة واحدة، ولهذا تفاضلت المنازل والدرجات يوم القيامة، بحكمته، أي أن هذا التفضيل صادر عن حكمة، والله سبحانه وتعالى منزه جل وعلا أن يصدر عنه شيء عن غير حكمة جل العظيم، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى أن يصدر أو أن يكون منه شيء عن غير حكمة جل العظيم، أي تنزه وتعالى وتقدس العظيم، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، في ثبوت العظمة لله في أسمائه وذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا. الموحد أي الذي يجب أن يفرد بالتوحيد وأن يخلص له الدين وأن لا يجعل معه شريك. ثم لما ذكر المفاضلة بين الرسل وبين الخلق بين أن أفضل الخلق درجة وأعلاهم مكانا مكانة سيد ولد آدم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، فهو أفضل الخلق أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نبي الهدى أي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق والهدى، ونبي العالمين أي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، الأولى بمعنى الذين، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى له صحبا كراما قاموا بنصرته ومؤازرته صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا خير الناس وأفضل العالمين وأفضل أمم النبيين، وقد قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه قال إنكم توافون 70 إنكم توافون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر ما قام به هؤلاء الصحبة الكرام من جهود عظيمة في نشر الدين وبيانه وإبلاغه، قال أقاموا الهدى والدين حقا بجهود عظيمة وأعمال متوافرة قدمها هؤلاء الصحب نشرا وإبلاغا لدين الله تبارك وتعالى، فكانوا أحق الناس وأولاهم وأحظاهم نصيبا بدعوة نبينا أو من دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، التي قال فيها نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. وقوله مهدوا أي هيئوا ووطأوا، وتمهيد الطريق توطئته، وهم الذين بدأوا على إثر النبي صلى الله عليه وسلم بتوطئة الطريق، طريق الإسلام لأمة الإسلام، فجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء رضي الله عنهم وأرضاهم، لا كان ولا يكون بعدهم بعد النبيين والمرسلين. ثم بين الواجب تجاه الصحابة، قال فحب جميع الآن والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. الله عز وجل افترض علينا حبهم، وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فحب هؤلاء الصحب أجمعين وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربة يتقرب بها المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى، وبغضهم نفاق وطغيان. حبهم إيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان. فمما يتقرب به المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى حب الصحابة وحب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأيضا سلامة الصدور تجاههم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.